بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فهذا الحديث رواه مسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في السنن في هذا الكتاب المبارك وهو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا إليه. نعم، قال شيخ الإسلام: ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأبلى وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ وأيضا ما هو صريح في الدلالة ما روى أبو داود في السنن؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم، قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا إسناد جيد. فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر حسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصالحين، وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين. الله أكبر. أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين. يعني الرجل يقبل إذا كان قد خرج له في الصحيحين. هناك أناس ما نقول قبوله متوقف على ذلك، أو أن القنطرة التي قبل حديثه من خلالها أنه خرج له في الصحيح، يعني مثلا شعبة أقول وهو مقبول لأنه خرج في الصحيح؟ أبدا، شعبة هذا عالم ما يحتاج خرج في الصحيح أو لم أو كذا، يعني هو قد تجاوز القنطرة وعنده من الحكم عليه ما لا يحتاج أن يقال معه هو من رجال الصحيحين، أو يحيى بن سعيد القطان أو ابن بكير أو هكذا من جبال العلم والحفظ لا يحتاج أن يقال هذا من رجال الصحيحين. فيقول شيخ الإسلام: وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم رجال الصحيحين. أما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله ليس به بأس. وقال أبو رحمن المغيم يحيم هو ثقة، وقال أبو حاتم هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة، وما علمت أحدا ذكره بسوء، وقد سمع منه حسان ابن عطية. وقد احتج الإمام أحمد له بهذا الحديث. وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه به، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نيوزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت بشر معهم يوم القيامة. يعني قل حديث من تشبه بقوم فهو منهم أقل أحوال التحريم، وإلا فظاهره يقتضي الكفر، كفر من تشبه إيه؟ كفر من تشبه به. ونقول هذا كسائر الأحاديث التي ورد فيها من تشبه فهو منهم أو ليس منا أو كذا. فنقول والله لو تشبه بهم يرى صحة ما هم عليه ويعتقد جواز ما هم عليه من شعائر الكفر فهذا لا شك أنه منهم اعتقادا فيكفر. وأما إذا وافقوا في الظاهر مع مخالفة اعتقاد القلب لما هم عليه، يعني كمثلا لو أنه احتفل معهم بنيروزهم وعيدهم كحال كثير من المسلمين يوافق هذا في الأعياد، لكن هو لا يعتقد صحة ما هم عليه وشرعية ما هم عليه، فهذا آثم. هاسد. فمن تشبه به في اللباس تشبه به في المأكل المشرب المشرب المنطق حتى لو شاركوا في أعيادهم الدينية فهذا آثم. أما إذا اعتقد صحة ما هم عليه اعتقد ذلك من كفر ومن إلحاد ومن تحريف إذا اعتقد صحة هذا فإنه يكون مثلهم في الاعتقاد. فهذا النص ليس بأكثر من النصوص التي ورد فيها مثل هذا الكلام. قال صلى الله عليه وسلم سنتان في الناس هما بهم كفر وذلك من أمر الجاهلية النياحة على الميت والطعن في الأنساب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هل من فعل ذلك يكون كافرا؟ هو آثم. وإن فعل ذلك معتقدا صحة هذا ومعتقدا جواز هذا بعد العلم بأن الإسلام حرم هذا فلا شك أنه يكون كافرا. قال فقد يحمد هذا على التشبيه المطلق. التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر. التشبه المطلق يعني ايه؟ ويقتضي تحريم أبعاد ذلك. وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شبههم فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك وبكل حال يقتضي تحريم التشبه. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك. يعني يكون له تشبه من كل وجه في كل شيء هذا يكون كفرا وأما في بعض الأشياء دون بعض فإنه يكون حراما. وبكل حال ونحن نقول مسألة الكفر بالتوقف على الاعتقاد. أما مجرد المشابهة الظاهر فهذه لا تقتضي طبعا إيه كفرا أي مخرجا من الملة. لكن إذا اعتقد وهو يتشبه بهؤلاء الكفار إذا اعتقد صحة ما هم عليه إذا اعتقد جواز ما هم عليه وهو يعلم أن الإسلام قد خالف ذلك فإنه لا شك يكون كافرا. وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونية متشبهة لأن النبي قال من تشبه بقوم فهو منهم. كون النبي يقول هو منهم على وجه العقوبة وعلى وجه التحذير فهذا أقل أحوال أن يكون حراما. والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كونه هذا تشبها نظر. يعني يقول يبقى فيه قصد أنا عندي قصد الإيه تشبه والموافقة في الإيه في الفعل وأنا أعلم أنه من أفعال المشركين. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحده مع صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر. يعني فعل فعلا ولا يعلم أنه من أفعال المشركين ما يعلم أصله أن هذا من أفعال المشركين ففعل فاتضح أن هذا من أفعال المشركين فهل يدخل في التشبه؟ يقول فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير قد فعله ولم يقوده أحده مع صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر لكن قد ينهى عن ذلك لألا يكون ذريعة إلى التشبه. ينهى عن ذلك ذريعة للتشبه. احنا مر معنا انه اذا ثبت عندنا من فعل المشركين وان المشركين قد فعلوا ذلك بقصد كذا انني انهى عن المشابهة ولو لم يكن عند القصد. لكن ماذا لو فعلت أنا لا أعلم أصلا هذا من فعل المشركين؟ فالصورة الأولى أنا أعلم أن هذا فعل المشركين بقصد كذا فسأفعله من غير القصد نقول حرام. لكن الصورة الثانية أنني لا أعلم أن هذا من فعله وفعلته فقال واحد ستفعل إيه؟ لا هذا من أفعال المشركين أي مما تميزوا به وصار شعارا عليهم هذا من أفعاله فقل أعوذ بالله. فهل هذا يدخل في النهي وأنا لا أعلم؟ هذا لا يدخل في النهي أما إذا علمت ولكنني وافقت في الصورة ولم أوافق في القصد فهذا ينهى عنه، كما نهى النبي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ولو لم يكن قصدي أنني أسجد بين قرني الشيطان. نعم. ولما فيه من المخالفة كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله غيروا الشيبة ولا تشبهوا اليهود دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منه ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. يقول هذه مسألة مهمة، قال فأما من فعل الشيء اتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهم عن صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه، ولما فيه من المخالفة كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله فلما غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. يعني يقول هذا من باب أولى بقى، إذا أنا وافقت في الفعل واتفقت معه في الفعل مع علمي بما هم عليه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال غير الشيب مع أن هذا الشيب خلقه الله فينا، خلق الله فينا يعني ليس بفعلي، الشيب ليس بفعلي بل هو بخلق الله عز وجل فيا، فأمرت أن أغير ما خلقه الله فيا لعلة عدم المشابهة، فكيف بما أوافق فيه أنا فعلهم وأتفق في الفعل معهم فيه؟ يكون هذا أبلغ، وهذه مسألة مهمة جدا في النهي عن التشبه. يعني إذا كان ما، وهذا سبق أيضا أن قال الشيخ، إذا نويت أنا عن تغيير ما خلقه الله فيه مما لم يكن من فعلي فكيف بما يكون من فعلي أصلا؟ وقد روى أو روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تشبه بالأعاجم، وقال من تشبه قوم فهو منهم، ذكره القاضي أبو يعني. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. قال محمد بن أبي حرب سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه، نعل سندي يعني منسوب إلى بلاد الايه السند، فكرهه للرجل والمرأة. طبعا احنا عندنا يا اخواني مسألة مهمة في مسألة التشبه نستحضرها دائما، وهي ما إذا وقع على وجه ما إذا كان هؤلاء يفعلونه وصار شعارا لهم يعني يتميزون به، أول ما تشوفت قولها لي إيه؟ نعال كفار، هذه ثياب كفار. أما ما نشترك نحن وهم فيه فليعد هذا من التشبه المنهي عنه. يعني مثلا أنا أقول أنا لا أبني دورين ثلاثة أربعة لأن هذا عندهم أو ناطحات سحاب هذا حرام من التشبه، أو أقول مثلا أنا لا أرصف طريقا هذا معروف من عندهم، أو أقول أنا مثلا لا أركب سيارة أنا مثلا، هذا كله يشترك فيه الناس وليس مما هو شعار عليهم. أما نهي عن التشبه إنما يكون في الأفعال التي تكون شعارا عليهم، بحيث إذا رأى الواحد من هؤلاء المسلمين يقول أنت نصراني أنت يهودي أنت كذا أو كذا، مما صار علامة إيه؟ علامة عليهم. وقال إن كان للكنيف يعني كان الخلاء والوضوء، وأكره الصرار، الصرار نوع من أنواع الأحذية التي يلبسها العجم، وقال هو من زي العجم أي مما تميزوا به. وإلى الآن نحن نلبس الأحذية، أحذيتنا وأحذيتهم سواء، هل يجي واحد يقول لك اخلع هذا الحذاء ليه؟ لأن الكفار يلبسون هذا الحذاء، هذا لم يعد شعارا عليه. ومثل البدلة مثلا، البدلة الموجودة الآن، هل نقول اخلع البدلة لأنها من زي الكفار؟ لا، ليست شعارا عليه. يلبس البدلة هذه المسلم، ويلبس البدلة هذه الكافر، يلبسها كل الناس. لكن لو جئت تلبس لبس القسيس، نقول هذا نحس ليه؟ لنتميز به. أما البدلة لا. لكن عايز تنهى عن البدلة لأمر آخر، مسألة بقى مثلا أن يكون فيها نفسها يكون فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة. يعني أنه الفارق ما يكون في الاعتقاد فقط في التشبه، وإنما لابد أن يكون في الظاهر أيضا. فما يأتي واحد يلبس لباس الكفار ويقول والله أنا لا أعتقد ما هم عليه، ولكن شيخ الإسلام يقعد في القاعدة وهي التي تتمشى مع النصوص، التشبه حرام وإن لم يكن هناك اعتقاد، لأن النهي عن الصورة بغض النظر بقى عن الاعتقاد. وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وقال اخرجوا من بيوتكم، ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه، الرجل يونع التشبه من المرأة في الصفة واللباس، حتى ولو هل الرجل يعتقد ان امرأة؟ لا، انما التشبه عن ذلك ايه في الظاهر. وهذا يدل ايضا يا اخوان على ان النهي عن التشبه ليس خاصا بالكفار، بل انما يكون ايضا النهي عن التشبه بالفساق، والنهي عن التشبه بمن لا يحل الانسان ان يكون مثله. فالمرأة تنهى عن التشبه بالرجل، ورجل ينهى عن التشبه بالمرأة. فلبسة المرأة لا يلبسها الرجل، ولبسة الرجل لا تلبسها المرأة. نعم، كما يحصل الآن سبحان الله، تجد النساء مع التبرج تحلق المرأة رأسها حتى تكون كالرجل، حتى تكون كالإيه كالرجل، وتلبس البدلة وكل شيء، حتى أنك قد يختلف نظرك لأول مرة هذه رجل ولا امرأة. فهذا ينهى عن إيه؟ عن ذلك. وأيضا عن أبي غطفان المري قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قال: يا رسول الله، إنه يوم تعظم اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. وروى الإمام أحمد بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. وراه سعيد بالإسناد ولفظه: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، وصوموا يوما قبله أو يوما بعده، مع أن الأصل مشروع وهو صيام عاشوراء، لكن النبي أراد صلى الله عليه وسلم المخالفة حتى فيما هو أصله مشروع، حتى لا تتحد الصورتان. فتدبر: هذا يوم عاشوراء، يوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ورغب فيه، ثم لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على ذلك. ولهذا استحب العلماء منهم أحمد أن يصوم تسعاء وعاشوراء، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان هذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عبادة قد توافقنا فيه فما هو مشروع، ولكن النبي أراد صلى الله عليه وسلم أن يخالف حتى في هذا المشروع بزيادة يوم، ف فكيف بما ليس مشروعا؟ فكيف بما ليس ايه مشروعا؟ فهذا اشد ايه؟ اشد نهي، اشد نهي. نعم. ولكن انظر سبحان الله الى هذا الحد الان الذي يفعل من ينتسب الى السلفية، فنرتم في احضان الغرب فصار يتشبه بهم في كل شيء، في كل شيء، لا سيما بعد الدخول الى هذه السياسة العفنة التي هي قائمة على طريقة الايه؟ طريقة الغرب، طريقة الغرب. نعم. ولهذا لما وقفوا دقيقة حداد على شنوده وقف كثير منهم، البعض طبعا يعني ما وقف، والكثير منهم وقف، فلما جاءت التعزية شمل ذلك الايه؟ الجميع. هذه امور تفرض عليهم، هذه امور تفرض عليهم، وهم فعلوا ذلك موافقة، مع انهم قالوا اننا ما دخلنا الى هذه الاماكن الا نغيظ، فحصل ان ايه؟ ان تغيروا، بدل ان يغيروا حصل تغيروا. يعني ما الشيء الذي تم تغييره؟ اي مظاهر من مظاهر الديمقراطية تم تغييرها؟ ما فيها تغيير، انما هم الذين تغيروا، وجب عليهم بمقتضى به ان يعزوا النصارى، وجب عليهم ان يقفوا حلالا، وجب عليهم ان انهم يعني لا يقطعون الجلسات وقت الصلاة ولا يهتمون بهذا الى غير ذلك من هذه الايه؟ الاشياء. ناهيك عما هو اكبر من ذلك. وايضا عن ابن عمر قال سعيد بن منصور وثقل الترمذي عن ابن عباس صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود. وايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امه اميه لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مره 29 ومره 30 رواه البخاري ومسلم. هكذا وهكذا يعني اطبق اصبعه وتركه هكذا واشار باصبعه هكذا، يعني اشار هكذا وهكذا، يعني 29 و30 كامل وناقص يوما. فاصف هذه الامه بترك الكتاب والحساب الذي يفعل غيرها من الامم في اوقات عبادتهم واعيادهم، واحال على الرؤيه حيث قال في غير حديث صوم لرؤيتي وافطر لرؤيتي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أحالنا على الرؤية ولم يجعل الأمر عندنا مرتبطا بالحساب الفلكي، ولهذا الاعتماد في دخول الشهر وخروج على الحساب الفلكي هذا من التشبه بغير المسلمين، وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع. يبقى إذا ثبت الإجماع لا عبرة بما يأتي بعد، الملك اخوان يعني اذا اجمعت الامه فلا عبره بخلاف ما ياتي بعده، لا كما يقول البعض لما اراد ان ينتقد او ان ينقض اجماع الامه على عدم الخروج على الحاكم الظالم، قال لك الاجماع هذا منتقد، منتقد بايه؟ قال لك ابن حزم خالف هذا الاجماع، ابن حزم قال بالخروج على الحاكم الظالم. طيب ابن حزم هذا جاء بعد ايه؟ بعد هذا الاجماع. طيب يعتبر كلام ابن حزم هنا نقض الاجماع ولا مخالف للاجماع؟ مخالف. ولو كان غير ابن حزم، ولو هو من اذا اتى بعد الاجماع فلا يعتبر به، فلا يعتبر به على الاطلاق. قال الا من شذ منهم من ان مواقيت الصوم والفطر النسخ انما تقام بالرؤيه عند امكانها لا بالكتاب والحساب الذي تسوق العاجم من الروم والفرس والقبط والهند واهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولهذا لا نعتمد على الحساب الفلكي في دخول الشهر والخروج منه انما على الرؤيه. وقد روي عن غير واحد من اهل العلم ان اهل الكتابين قبلنا انما امروا بالرؤيه ايضا في صومهم وعباداتهم، وتأولوا على ذلك قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، ولكن أهل الكتابين بدلوا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين وعدد الفقهاء ذلك يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه كما زاده أهل الكتاب من النصارى فإنهم زادوا إيه في صومه وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف وجعلوا طريقة من الحساب يتعرفون بها يعني غيروا الأيام زودوا فيها نقصوا فيها غيروا الزمان فالنبي خلى تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين لئلا يتقاضى بالزمان فيظن الناس ان الصيام ايه شهر ويومين ويجي واحد يقول لك ده شهر وخمس ايام ويجي واحد يجعله 40 يوما لهذا منع التلاعب في هذا ابدا ومنع الزيادة غير مشروع وقد يستدل بهذا الحديث على خصوص انها يعني اعيادين فان اعيادهم معلومة بالكتاب والحساب والحديث فيه عموم سواء عن النهي عن الاعياد او نهي عن حساب الاعياد او يقال اذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله ففي غيرها من الاعياد والمواسم اولى واحرى ولما في ذلك من مضارعه الامه الاميه سائر الامم وبالجمله فالحديث يقتضي اختصاص هذه الامه بالوصف الذي فرقت به غيرها وذلك يقتضي ان ترك المشابهه للامم اقرب الى حصول الوفاء بالاختصاص وايضا في الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاويه عما حج على المنبر وتناول قصه من شعر يعني قبضه كانت في يد حرصي او حرصي والذي تولى الحرافه فقال يا اهل المدينه اين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه اللي هو صله الشعر يعني صله الشعر ويقول انما هلكت بنو اسرائيل حيث اتخذا نساؤهم فاذا كان هلاك امه بسبب هذا الفعل وهو ليس مامور لاعتقاد اصلا فكيف بامه ترتمي في احضان هؤلاء فيما يتعلق بالاصول اذا كان هذا في مساله فرعية ليس يتعلق باعتقاد مما هم عليه هذه مخالفة وفي رواية سعيد بن مسيب في الصحيح يعني معاوية خلبة يوم إنكم أحدثتم زي سوء وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور قال وجاء رجل بعصا على رأسه خرقة قال معاوية ألا وهذا الزور قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخراقي وفي رواية عن ابن المسيب في الصحيح طيب هذا أيضا يا إخوان في مسألة الآن صار يباع التوك هذه صارت تباع والتوك هذه عبارة عن إيه عن سلوك تشبه الشعر توك تأخذها شعر تماما فإذا وضعتها المرأة لا تستطيع أن تميز بين الشعر الحقيقي وبينها فما حكم ذلك حكم ذلك أنه أيضا من الزور أنه من الزور وهو والشعر واحد فلا ينبغي المرأة أن تصل شعرها بهذه التوك التي تشتريها المرأة طبعا أنت ما تعرفش التوك يا عبد الله تعرف التوك تعرف التوكة؟ كويس ان شاء الله عليك عندكم في السنغال توكة؟ ايه طيب الحمد لله ايا كان طالما هي تشبه الشعر فممنوعة اما التوكة التي هي من قماش او غير ذلك فانه لا تلتبس بالايه بالشعر انما هو من نوع الزينة فلا بأس بذلك وفي رواية عن ابن المسيب الصحيحي قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر قال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور فسماه ليه الزور فكل
زينة تؤدي إلى تزوير في المرأة بحيث يلتبس أمواه فهو مما يدخل في هذا، زي ما قلت لكم إليه التوكة هذه من الشعر أيضا يلحق بها العدسات اللاصقة. تلقى المرأة اليوم تروح تذهب لخطبة المرأة تجدها صاحبة عينين خضراوين، غدا زرقاوين، بعد غد سوداوين، وهكذا. فهذا من الايه؟ التزوير. فيقول له الزوج انا اريد كل يوم خضراء العينين، وبعد اسبوع اريد كل يوم سوداء العينين. هذا كله طبعا من الزور الذي لا ينبغي ايضا ان يكون. طيب المكياج، المكياج طارئ، المكياج طارئ وهو لا يلتبس امره لألوانه، ما يلتبس ايه امره، فهذا فيه فسحة، هذا فيه فسحة. نعم. اما بقى قد يمنع من باب الضرر على البشرة، هذا مسألة اخرى. نعم. طبعا هذا بالنسبة للايه للزوج. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر ان بني اسرائيل هلكوا حين احدثه نساؤهم، يحذر امته مثل ذلك. ولهذا قال معاويه ما كنت ارى ان احدا يفعله الا اليهود، فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون، اما ان يكون مما يعذبون عليه او مضن لذلك، او يكون تركوه حسما لماده ما عذبوا عليه، لسيما اذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره، لان النبي قال انما هلك، هلك يعني عذبوا هذا الفعل، فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره فيترك الجميع، كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع. وأيضا مما روي أو ما روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدكم ثوبان فيصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. كل هذا عاري عن الاعتقاد ومع ذلك نهي عنه، فدل هذا على انه ينهى عن المشابهة بالظاهر وان لم يصحب ذلك ايه اعتقاد. وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر وغيره انه امر في الثوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال، وهو قول الجمهور جمهور العلم وفي مذهب احمد قولا. وانما الغرض انه قال ولا يشتمل اشتمال اليهود، فإن إضافة المنهي عنه لليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي كما تقدم التنبيه عليه. حينما يأتي النبي يقول هذا فعل يهود فدل هذا على أمرين، على التحريم وعلى أمر زائد على التحريم وهو ليه فيكون النهي عن الفعل نفسه، فيكون الإنسان آثما بهذه المعصية، ويكون أيضا آثما إثما آخر بالتشبه. ولهذا من يحلق لحيته يكون آثم للحلق مخالفة هذه النبي، وآثم للتشبه، لأن النبي قال خالف المشركين. وأيضا فمما نهانا الله سبحانه فيه عن مشابهة الكتاب، وكان حق أن يقدم في دليل الكتاب قوله سبحانه ألم يأذن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقول ولا يكونوا مثلهم نهي مطلق عن مشابهته، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، فلا نهي مطلق عن مشابهته، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهته في قسوة قلوبهم وقسوة القلب من ثمرات المعاصي. انتبهوا يا أخوان، النهي هنا عام ولا يكون مثله، وهو خاص في الآية أيضا في النهي عن المشابهة في قسوة قلوبهم، يعني الله قال ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، النهي في قسوة القلب. لكن هل يقال هنا النهي يقتصر على هذا فقط ولا عام؟ عام. فما الذي يدل على عموم النهي يا اخواني؟ ها الايه في سوره خاصه فقست قلوبه، ما الذي يدل على عموم النهي؟ الذي يدل على عموم النهي قوله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. هذا نهي عام. ومن مفردات النهي القسم، فدل هذا على أمرين: على النهي عن القسوة، وعن النهي العام في القسوة وغيرها، كما قال النبي خالفوا المشركين وفروا اللحى وحفوا الشواذ. هنا يبقى النهي صورة خاصة على هذه، وأيضا النهي الايه العام، يبقى ينهى عن مشاهدة المشركين بصفة عامة، ومن ذلك النهي عن هذه الصورة الايه الخاص. وقسوة القلب من ثمرات المعاصي، ولقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع، فقلنا ضربوه ببعضها كذلك في كتاب الموت والقرآن ثم قست قلوبكم. وقال سبحانه وتعالى أيضا وجعلنا قلوبهم قاسية، وإن قوم من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب يرى ذلك من له بصيرة، فنعوذ بالله من كل ما أكره الله ورسوله. ولهذا كان السلف يحذرونهم هذا. فروى البخاري في صحيح عن أبي الأسود قال بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه يعني اتلوا القرآن، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا. يعني هذه كانت سورة ونسخت يعني، وهو يذكر منها الآن هذا: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات سبح لله فأنسيتها غير أني حفظت منها، يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. فحذر أبو موسى القراء من أن يطول عليهم الأبد فتقسو قلوبهم. ثم لما كان نقض الميثاق يدخل في نقض ما عهد إليه من الأمر أو النهي، وتحريف الكلام عن موضعه بتبديل وتأويل كتاب الله، أخبر ابن مسعود ما يشبه ذلك. فروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن أميلة الفزاري قال حدثنا عبد الله حديثا ما سمعت حديثا وأحسن منه إلا كتاب الله أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن بني إسرائيل لما طلع عليهم الأمد قست قلوبهم، فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم اشتهته قلوبهم واستحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تبعوكم فتوقوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم. ثم قالوا لا، بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم فعرضوا عليه هذا الكتاب، فإن تبعكم فلن يخالفكم أحد بعده، وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد. فأرسلوا إليه فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله، ثم جعلها في قرن، ثم علقها في عنقه، ثم لبس عليها الثياب، ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا؟ فأومى إلى الصدر فقال آمنت بهذا. لأن الفتنة تصعب إذا جاءت من جهة الإيه؟ العالم، وما لي لا أؤمن بهذا، يعني الكتاب الذي في القرن، فخلوا سبيله وكان له أصحاب يخشونه، فلما مات نبشوه فوجدوا القرن فوجدوا فيه الكتاب، فقالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، إنما عنا هذا الكتاب
فاختلف بنو إسرائيل على 70 ملة، وخير مللهم أصحاب ذي القرن. قال عبد الله: وإن من بقي منكم سيرى منكرا، وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه لو كان. فانظر سبحان الله إلى هذا الفساد العريض. لما هذا التحريف لما تولاه العالم نسب إلى الشاطر، ولهذا قبله الناس، قبله ليه الناس، ولهذا يبقى التحريف تحريفا. طالما يفعل أي أحد تحريف زي الديمقراطي، تأتيك من العلمانيين هي ديمقراطي، كنا نقرأ هكذا على طول بسهولة جدا، وما الذي يحكم من ظلم فالإذا هم الكافرون الظالمون الفاسقون. لكن لما يتولى الديمقراطية، وهذا شأن الغرب، أتريدون أن يقبل المسلمون عنكم الديمقراطية؟ حطوا الإسلاميين. فإذا وضعها الإسلاميون وحكموا بها ودعوا الناس إليها ستصبح شرعة فيه. ولهذا أصبح الآن إيه؟ ومن الذي يحكم من ظلم فأولئك هم الشيخ فلان، الشيخ علان، ما عادش بقى فأولئك هم كافرون ظالمون فاسقون. طب نقول إيه بقى؟ كافرون برضه وظالمون فاسقون. ولهذا أصبح معتركون الآن إيه يا إخواني؟ مع دعاة الدعوة السلفية أصبح معتركون إيه؟ ها؟ في الديمقراطية والبرلمانية والحكم بغير منظرة والحزبية. أليس هذه القضية الموجودة ولا لا؟ يقولون عنكم مداخلة وكذا، ليه؟ ما وفقتمون في هذا؟ ويدعون أنهم هم أهل البصيرة، ليه؟ لأنهم عملوا بهذا. فلهذا اشتبهت هذه الأحكام اشتباها عظيما. متى؟ لما دخل هؤلاء الميدان. وهذه خطة غربية، خطة غربية إذا أرادوا، وخطة أهل الكفر إذا أراد أن يعمل الناس بهذا فليكن هذا على طريق إيه؟ عن طريق الإسلاميين وعن طريق الذين ينتسبون إلى الإسلام. نعم. انا قلت لك في مخترم، في اختراق، في حلال.
طب هو ذات المخترق في اختراق
حرام،
هو عايز يتحل الاكل والشرب،
ما فيش مشاكل
عادي يعني. هو اللي يرجع يشوف الاكل من
بلد لو عايز على الفلوس مش مشكله. انا بس حالك. ولما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين خفت قلوبهم، وذكر ايضا في اخر السوره حال الذين امتلعوا الرهبانيه فما رعوا حق رعايتها، فعقب بقوله: اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله. فان الايمان برسوله تصديق وطاعته واتباع شريعته، وفي ذلك مخالفه للرهبانيه لانه لم يبعث بها بل نهى عنها أو نوهي عنها وأخبر أن من اتبعه كان له أجران. وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة من طريق ابن عمر وغيره في مثلنا ومثل أهل الكتاب. وقال أنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم. هذا الذي في رواية اللؤلؤي عن أبي داود، وفي رواية ابن باسة عنه أنه دخل هو وأبوه على أنس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأمير المؤمنين، فهو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال: يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال: إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا من الغد فقال: ألا فاركب لتنظر ولتعتبر؟ قال: نعم. فركبوا جميعا، فإذا بديار باد أهلها وانقضوا وثنوا أو انقضوا وثنوا خاوية على عروشها. قال: أتعرف هذه الديار؟ فقال: نعم، ما أعرفني بها، ما أعرفني بها وبأهلها، هؤلاء أهل ديار أهلكهم الله ببغيهم وحسدهم، إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فأشار إلى التخفيف، وأن هذا من هدي النبي كما جاء في الصحيحين، كان النبي يوجز الصلاة ويكملها. وأيضا في الصحيحين من حديث أنس: ما صليت وراء إمام من قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. زاد البخاري: وإن كان يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. لكن مثلا لو يجي واحد لك إيه؟ أو يعتاد دائما يا أخوان الصلاة بالأجزاء الطويلة، بالأجزاء الطويلة كما هو منقول عن الشيخ أسامة عبد العظيم، فإنه منقول عنه يصلي هذه الصلاة الطويلة دائما، يصلي في الفجر صلاة طويلة، العشاء طويلة، المغرب طويلة، يصلي بالأجزاء. وقد استحسن البعض هذا جيدا حتى صار هذا عند كثير من الناس ميزة للشيخ في هذا. ونقول خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي يفعل ذلك؟ يصلي الفجر بجزئين، او يصلي المغرب بجزء ونصف مثلا، او يصلي العشاء بجزئين ثلاثة ويعتاد هذا دائما؟ هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالستين الى المئة، ووراء مين؟ وراء النبي من؟ وراء النبي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا. وكان يقرأ بالطور، وكان يقرأ بالزلزلة، وكان يقرأ بالتين والزيتون، وكان يقرأ بالصفات، وكان يقرأ بالسجدة والإنسان، وكان جاء في الصحيحين بستين إلى المئة. نعم لو قرأ الواحد مرة بالأعراف مثلا مرة أو بعض مرات على فترات، لكن أن يعتاد الإنسان ذلك فيصبح سمتا تعبديا له، هذا تشديد فيخشى أن يشدد علينا. ولهذا قال أنس: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يوجز الصلاة ويكملها كما جاء أيضا في الصحيحين حديث أنس. فالإنسان ما يبدل بالإعجاب يا أخوان بالتشديد، وإنما الإنسان يعجب بالمتابعة، بالمتابعة. فلسنا بأكمل عبادة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأحرص على العبادة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمواظبة على هذا هذه ممنوعة، ممنوعة. أما أن يفعل هذا أحيانا فنعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يطيل إيه أحيانا، كما ذكر عنه إن صح أنه قرأ بالإيه، أنه قرأ بالأعراف. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه استدحى قرأ بيوسف حتى إذا بلغ إنما أشكو بكي وحزني إلى الله وكذا. فنعم نصف جزء أحيانا، وإلا فالأصل ما ورد بالسنة في قراءة النبي. ونرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في باب القراءة، والعلماء صنفوا في القراءة في الصلاة. فالإنسان ما يستحسن، البعض مولع باستحسان التشدد. يعني ماذا يقول لك؟ أنا وجدت قوما طلابا وأنا في الرياض، أول ما ذهبت إلى الرياض كان 1412، فلما ذهبت وجدت رجلا هناك من طلاب العلم المصريين، وحوله مجموعة من المصريين طلاب يعني مولعون به، مولعون به في ماذا؟ هذا الرجل إنما كان بوابته إلى الطلاب ليس علما، ما عنده يعني العلم اللي يظهر هؤلاء، وإنما المسلك. فرجل ما يكوي الثياب، رجل يلبس الثياب عادية بدون الكي أو كذا، رجل يأتي راكب سيارة جيمس كاتب على القصواء، رجل يأتي إلى مكتبة يقول بعد 100 سنة أنا ما أقبل أي كتب مصنفة في الحديث وعلومه وكذا، ويعطي مكتبة للناس، رجل وهكذا عنده إيه أنواع من هذه التشددات. فكان يعجب بها الناس، لا سيما بقى الصنايعية، كان حواليه مثلا إيه السمكري والكهربائي وغير ذلك ممن قد يولعوا به بهذا الأمر. أنا الآن مثلا لو أنا أتيتكم من بيتي بثياب مرقعة، أنتم معي كام؟ معي مثلا 500، سوف يأتيني 203,000 كما ألاف. يقول ما شاء الله هذا الرجل، إيه ده، إيه الزود ده على الشيخ، ما شاء الله تبارك الله، إيه الزود هذا. لو أنا بس الثياب المقطع، ولو أنا جئت هنا أصلي بكم هنا، فجئت عند المكان في المحراب شلت السجادة وجبت مقطف حصبة حصباء وحطيت وأنا أصلي على الحصباء، النبي كان يصلي على الحصباء. لو فعلت هذا أنتم يا طلبة العلم ستنكرون علي، لكن باقي المسجد لن ينكر علي، بالعكس يقول ما شاء الله تبارك الله الشيخ. ولما أعمل مسجد جديد أفرشه بالإيه؟ بالحصباء بدل من السجاد، وأعرشه بالإيه؟ هذا قد يعجب به العوام، ولكن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكره أنس من تخفيف هو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة، فإن من كان يفعل القيام زيادة على ما كان نبيه يفعله في غالب الأوقات، ويخفف الركوع على السجود والاعتدال فيهما عما كان النبي يفعله في غالب الأوقات، ولعل أكثر منهما وكثير منهم كانوا قد صاروا يصلون كذلك. ومنهم من كان يقرأ في أخيرتين مع الفاتحة سورة، وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء، وكان الخوارج أيضا قد تعمقوا وتنطروا كما وصفه النبي بقوله يحقر أحدكم صلاة مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، لكل تعمق وتنطع. ولهذا لما صلى علي رضي الله عنه بالبصرة قال عمران لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت صلاة رسول الله معتدلة، كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود. ثم قال قد جاء هذا مفسرا عن أنس قال دخلنا على أنس، يقول زيد بن أسلم دخلنا على أنس بن مالك فقال صليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية هل أمي لي وضوءا؟ ما صليت وراء إمام من أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم ركوع السجود ويخفف القيامة والقعود. هذه كلها من أنس إشارة إلى صلاة صلى الله عليه وسلم ومتابعته صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فينهى عن التشبه بهؤلاء، ولهذا من كان في ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود. والله يا أخواني لو ترك ضلال العلماء دون التنبيه على ضلالهم لفعل بالأمة ما فعل بأهل الكتاب من تحريف القرآن ونسبة ذلك إلى الله عز وجل. ولهذا يا أخواني لا يسكت عن ضال من العلماء ولا عن خطأ من أخطاء العلماء، حتى ولو كان من، لأن السكوت عن مخالفة العالم فيصيرها شريعة. ألا ترى الآن الناس يقولون قال العالم الفلاني قال الشيخ الفلاني؟ لأن الشيخ إذا فعل أو قال نسب الناس ذلك إلى شريعة رب العالمين سبحانه، إلى الشريعة. قال لو كان هذا حراما لما فعله الشيخ فلان، لو كان هذا حراما لما قاله الشيخ فلان. ولهذا السكوت على من أخطأ من أهل العلم وعلى من ضل منهم جريمة عظيمة، لأنه إذا طال الأمد على المخالفة صارت إيه؟ صارت شريعة. زي مثل يا إخواني مثل بناء القبور على مساجد على القبور، ومثل الطواف عليها والنذر لها. انظروا كيف تمكنت هذه في بلدان المسلمين، إنما تمكنت بسقوط البعض، بسقوط إيه؟ البعض. أنا الآن لما أذهب فأصلي في مسجد الحسين وأجعل درس في مسجد الحسين، ماذا سيقال؟ يقال ان بناء المساجد على القبور لا اشكال في ذلك، والصلاة في هذه المساجد لا اشكال فيها لان الشيخ كان يدرس فيه، فينسب ذلك الى ماذا؟ الى الشريعة. يبقى وجب البيان. يعني احمد النخور الشيخ اسامة عبد العظيم يفعل كذا وهذا مخالف للسنة، لازم نقول هذا،
لابد أن نقول ليه؟ لأن هذا قد يأثر به كثير من الصالحين فضلا عن العوام، وبالتالي يثبت هديا ودلا ومنهجا. يجي واحد يصلي ورايا، لو واحد جاب وراء الشيخ أسامة يصلي ورايا، لأنه مثلا بصلي في الفجر بإيه؟ بربع مثلا أو سورة الطور، يعمل إيه بقى هو؟ ينتقصني ويقول لا والله أنا مش هقيم عند الشيخ. ليه سيدي مش هقيم عند الشيخ ليه؟ أصل والله لي صلوا خفيف. قد اعتاد ذلك ويحاكم كل أحد إلى فعل من؟ إلى فعل الشيخ لا إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لو إحنا سكتنا عن من ذاب إلى ميادين ومظاهرات وكذا، لو سكتنا على هذا لقال الناس هذه الشريعة، ولو لم تكن الشريعة لتكلم فلان وعلا، ولو أننا آكلنا هؤلاء وشربناهم واكتسلنا إليهم وكذا وكذا لنسب ذلك إلينا وصارت هذه من الشريعة. زي الآن مثلا كده، الآن كثير من هؤلاء الذين أولعوا بالله بالمشايخ هؤلاء الآن يستعدون من الآن للحملة الانتخابية القادمة. ما عادش بقى في حاجة ايه عن جيت تتوج مشايخ، خلاص عدى ومرة هذه المسألة نقنع الناس. لا، الآن احنا صارت ايه؟ صارت المسألة عندنا بوحدة، خلاص بوحدة الايه المسألة، وصارت البرلمانات وصار هذا امرا ايه؟ امرا مقررا. امرا لو انك سكت أنت كذلك تصار هذا عند كل الأمة. ولهذا لو لم يتكلم مشايخ في هذا الأمر وإنه هذا حرام وهذا المشابهة وهذا كذا وكذا وغير ذلك من هذه الأشياء، لو ما تكلم أحد في هذا فاستقر عند جميع الإيه؟ فاستقر عند جميع الناس. وعليه فإن الخطر كل الخطر في السكوت عن انحراف عالم، لأن هذا سيؤدي إلى نسبة ذلك إلى الشريعة ولا يكون كالذين كتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. يا أخواني كيف عبدت الأصنام؟ ها؟ كيف عبدت الأصنام؟ أساس الشرك في العالم ما هو؟ أليس استحسان قذفه إبليس في نفوس الناس أن ينصبوا إلى مجالس التي كانوا يجلسون أنصابا وصوروا في تلك الصور حتى نتذكر عبادتهم؟ ولما طال الأمد لما طال الأمد عبدت من دون الله عز وجل، عبدت من دون الله. هذا ما أتى إلا من قبل إيه؟ من قبل مشروع، أي حتى تزداد عبادته، مش حتى تعبدوا أصنام، حتى تزداد العبادة. الأمر مشروع. يبقى احنا الآن برضو خيم علينا هذا كله من ديمقراطية وبرلمانية وولاية المرأة والتصوير وغير ذلك، خيم علينا من ذلك ايه؟ مصلحة، مفسدة، إقامة الخلافة، إقامة حكم الله سبحانه وتعالى. سرعان ما ينقضي الأمر وننسى الخلافة وننسى الشريعة وننسى الإسلام، ويبقى هذا الأمر إيه؟ مقررا فينا جميعا. زي هيبقى فنص رمضان، هو عاد حد الآن بيقول فنص رمضان، فنص رمضان احنا بنحب شهر رمضان، نحبه ازاي؟ على ما أليس من الصغر. فنص رمضان، هات ورق وبتاع وحط فنوس وعلقه على وجهة البيت. احد يمكن؟ ما احد يمكن. زيارة المقابر يوم العيد؟ ما أحد يمكن. خلاص صارت عند الناس كأنها شرع مقرر، وهذا بسبب إيه؟ زي التوشيح الآن اللي قبل صلاة الفجر وقراءة القرآن، لما سكت عن الناي عنها صارت في الناس واحد يلقى القرآن الفجر وبعدين يأتي بعد ذلك يتلذذ ولك يا سلام يا سلام على شوية القرآن اللي هم قبل الفجر دول، يا سلام. خلاص صارت شرع عنده، صار أمرا متلذذا به. الآن من ينكر الذهاب إلى قبور الموتى للصلاة فيها والطواف حولها يقال إيه؟ يقال إنك مبغض لآل البيت. على السكوت سيد قطب لما سكت عنه أصبح الآن اللي بينطق سيد قطب إيه؟ مدخلية، رجلا لا يقدر العلماء، رجل يسب العلماء، لكن لو رد على سيد قطب الشيخين شوف ما زالت ما شاء الله تبارك الله جزاه الله خيرا لا زالت مقالة محمود شاكر ها مقالات قليلة بسيطة لكن ما زالت ما شاء الله احتج بها على الرجل في عصره وزمانه وقام بحق النصحي وبين ان الحجة قد قامت على الرجل والرجل رفض وابى ان يرجع عن غيره لما قام بالإنكار. لكن لما فكت المنكرون صارت منابر السلفيين تقول ايه سيد قطب سيد قطب سيد قطب. لما جاء بقى من ينهى عن هذا الامر ويبين ضلال هذا الرجل قالوا ايه قالوا انت خارج. ودائما الانسان اذا كان خارجا فلا يخرج عن مألوف مر على ذلك مر عليه امد وسنون. ولهذا يا اخواني ينبغي ان نقوم بحق ايه بحق التمييز بحق السنة حتى ولو ان الناس كرهوا ذلك ولو ان الناس ابغضوا ذلك. ولهذا وجود هذا الكلام في الناس هو المطلوب ان يقال هناك سلفيون ما يقبلون الانتخابات ما يقبلون البرلمانات ما يقبلون ما يقبلون التصوير في الشوارع ما يقبلون هذا كويس حتى لا يستقر هذا الامر في نفوس الايه في نفوس الجميع. طيب نقف عند ايه هذا كله في نفس الباء في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة والطول. طالب الشيخ في هذا المبحث كل أقام على إخوان حديث لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية انتبعوها يا طلاب العلم انتبهوا انتبهوا من التشدد في الاعتقاد من التشدد في العبادة من التشدد في المعاملة لا تتحول السنة يوما ما لتكون رهبانية إذا تجاوزتموها. طيب خلينا ناخد ايه المقطع هذا اللي هو وفي هذا تنبيه على كراهة النبي او التشديد طارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب. خلينا ناخذ نقف عند صفحة 322 اللي هو بالنهي عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع بالزيادة على الايه على المشروع فننهى عن ذلك. هل تكتب يا رب والله أعلم.